أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام.
أحسن الله لكم شيخ.
طبيعة الواقع المعاصر يفرض علينا أن نتطرق إلى هذا الموضوع، لا سيما أن هناك الكثير من الأسئلة والاستشكالات التي لها علاقة بهذا الموضوع أيضا، باعتبار هل أن هناك علاقة وارتباط بين الواقع الذي عليه بنو إسرائيل وبين ظهور الإمام المهدي عليه السلام، كيف سوف تكون العلاقة بين الدولة المهدوية وبين الوضع العام الذي يكون لبني إسرائيل. بطبيعة الحال عزيزي حسام، الروايات والآيات القرآنية ذكرت كثيرا بني إسرائيل، وهذا المجتمع حصل فيه تركيز وتأكيد كبير جدا على وجوده وعلى حضوره، سواء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أو حتى في أثناء الزمن الذي عاش به المسلمون، هذا الزمن الطويل إلى آخر يوم يبقى فيه الإنسان على الأرض، حتى أن القرآن الكريم أشار إلى بقائهم في قوله تعالى: وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. واضح جدا القرآن يشير إلى أن بقاء هذا المجتمع وبقاء هذا الدين سوف يستمر إلى يوم القيامة. هذا التركيز وهذا التأكيد من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة على وجودهم وعلى حضورهم وعلى تأثيرهم في الواقع العالمي، بطبيعة الحال يؤشر إلى عدة أسباب، أو له عدة أسباب، عدة عوامل. السبب الأول، باعتبار أن المسلمين ينبغي لهم أن يأخذوا من مواقفهم، من الأحداث التي جرت منهم وعليهم، أن يأخذوا منهم العظة والعبرة، خصوصا أن كما يقولون التاريخ يعيد نفسه، السنن التاريخية التي جرت عليهم سوف تجري علينا بطبيعة الحال، لأن يعني التاريخ تحكمه قوانين واحدة وسنن واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيفترض بالمسلمين أن يأخذوا العظة والعبرة من كل الأحداث التي جرت عليهم، لأنه كما ذكرنا أن الأسباب والسنن والقوانين هي واحدة، فإذا كانت القوانين واحدة فكل حدث وقع عليهم هو بطبيعة الحال سوف يقع علينا نحن أيضا. الأحداث التي صدرت منهم قد تصدر منا، ولذلك حتى النبي يقول في حديث مروي عند الفريقين، يقول: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو أنهم دخلوا في جحر ضب أو ضب لدخلتموه. فقيل له: يا رسول الله، من اليهود والنصارى؟ قال: ومن غيرهم. إشارة إلى وحدة السنن التي تحكم تلك الأمم، نعم، والسنن التي تحكمنا أيضا. فهناك ذكر كثير حصل في القرآن الكريم وفي الروايات بالنسبة لبني إسرائيل، وهذا طبعا أيضا عزيزي حسام والأخوة المشاهدين يعتبر أيضا من ملاحم القرآن الكريم، والذي يعطي دليلا إضافيا على صدقية القرآن الكريم، لأنه من أنبأ رسول الله بأن بني إسرائيل سوف يكون لهم البقاء والوجود إلى يوم القيامة؟ هذا الحديث أو هذا الذكر قبل 1400 سنة جاءت فيه الآيات القرآنية وجاءت فيه الروايات الشريفة بأن بني إسرائيل سوف يكون لهم وجود ويكون لهم بقاء وسوف يكون لهم إفساد في الأرض. هذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم وأشارت إليها الروايات الشريفة بنفس الوقت. هذا كما قلت يعطينا دليلا إضافيا على صدقية القرآن الكريم. من أخبر النبي بأن هذه الأمة أو أن هذا المجتمع سوف يبقى إلى هذه الفترة الطويلة؟ كثير من الحضارات، كثير من الأمم جاءت وانقرضت واندثرت، صح ولا لا؟ وأبيدت تماما. كثير من الديانات وكثير من المذاهب الدينية أيضا وجدت في فترة زمنية معينة وبعد ذلك أبيدت وانقرضت ولم يبقى لها لا أثر ولا عين. ولكن حينما نأتي إلى القرآن الكريم، حينما نأتي إلى الروايات والأحاديث الشريفة، يؤكد على أن هذه الأمة وأن هذا المجتمع وأن هذا الدين، هذا دين باق وسوف يستمر لفترة طويلة جدا. هذا يعطي دليل إضافي على مصداقية القرآن الكريم. بنو إسرائيل كما نعلم هم أولاد يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. تعرف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن جعل إبراهيم نبيا رسولا اتخذه إماما، الآية الكريمة في مسألة جعل إبراهيم الإمام، إبراهيم مباشرة طلبها لذريته، إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. كأن هناك حصل ميثاق بين إبراهيم عليه السلام وبين الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدعوة إلى الدين وإلى التوحيد أن يبقى في ذرية إبراهيم. ولذلك إبراهيم بمجرد أن جعله الله تعالى إماما على الناس طلب الإمامة أن تكون باقية في ذريته، وبالفعل الله تعالى استجاب له بشرط أن تكون هذه الإمامة باقية في ذريته المعصومة، لأنه قال له لا ينال عهدي الظالمين. من بعد إبراهيم الخليل لم يكن هناك إمام إلا وهو من ذرية إبراهيم، كل الأئمة كل الأنبياء جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. ذرية إبراهيم كانت عبارة عن إسماعيل وعن إسحاق، بنو إسرائيل من أولاد إسحاق، من أولاد يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق. على هذا الأساس تم اختيار بني إسرائيل باعتبارهم من ذرية إبراهيم ليكونوا المجتمع والأمة التي تحمل مشروع الاستخلاف. هسه شنو السبب؟ السبب باعتبار عزيزي حسام الأنبياء هم أصحاب مشاريع، هذه المشاريع مشاريع التوحيد، مشاريع الهداية، مشاريع الإصلاح. الأنبياء بمفردهم لا يستطيعون أن ينهضوا بهذا المشروع ما لم تكن عندهم قاعدة وما لم يكن عندهم ركيزة يعتمدون عليه. السماء كانت لفترة طويلة جدا تبحث عن المجتمع الذي يطبق الإنسانية والدين بأجمل صوره بأروع صوره حتى يكون مصدر جذب ومصدر كسب وترغيب للناس، لجذب الناس إلى الدين. أنت بحاجة إلى أمة، بحاجة إلى قاعدة شعبية تعتمد عليها. السماء من زمن آدم وإلى ما قبل إبراهيم عليه السلام كانت تبحث عن هذه الأمة التي يمكن أن تنهض بمشروع الأنبياء، لأن النبي لما يأتي بمفرده لا يستطيع أن ينهض بهذا المشروع الضخم، يحتاج إلى أناس يعتمد عليهم. ولذلك قضية إقامة العدل والقسط والحق في الأرض تحتاج إلى أمة، تحتاج إلى مجتمع، وهذا نحن ذكرناه. واحدة من الشروط قلنا لظهور الإمام المهدي أن تكون هناك القاعدة والأنصار الذين يعتمد عليهم، وإلا الإمام المهدي عليه السلام بمفرده لا يستطيع أن يقوم بالقضاء على كل مظاهر الظلم أو كل مظاهر الجور، يحتاج إلى أناس وإلى أنصار وإلى أمة وإلى مجتمع، هؤلاء هم الذين يمكن أن يعتمد عليهم الإمام. هذه القضية هي كانت يمكن أن نعبر عنها يعني بني إسرائيل كانوا هم مصدر التعويل، تعويل السماء بالنسبة عليهم. ولذلك لما وصلت النوبة إلى بني إسرائيل اختلفت حتى طريقة التعاطي مع الناس، ولذلك تجد بعد بني إسرائيل حتى عذاب الاستئصال الذي كان سنة قائمة على الأمم ما قبل بني إسرائيل، حتى عذاب الاستئصال تم رفعه تماما. الله سبحانه وتعالى كان يبعث الأنبياء، لما يبعث الأنبياء يأتي الرسول إلى أي أمة من الأمم، بطبيعة الحال أغلب الأمم كانت تكذب أنبياءها بل تقتل أنبياءها. ما الذي يحصل؟ ردة الفعل التي تقوم بها السماء أنها تقوم بعملية استئصال لكل تلك الأمة التي وقفت موقفا سلبيا ومدمرا لمشروع ذلك الرسول. بعد بني إسرائيل القضية اختلفت، حتى عذاب الاستئصال تم رفعه تماما. هذه القضية تؤشر إليها الآية القرآنية التي تقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، مو النبي. النبي يعطيك النظرية ويعطيك القيادة، ولكن يحتاج من الناس هم ليقوموا بمعاضدة ومؤازرة ومعاونة النبي للقيام بمشروعه السماوي. لما وصلت النوبة إلى بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى جعلهم محط عنايته ورعايته ليقوموا بهذا الدور وليقوموا بهذه الوظيفة. ولذلك اختلفت قضية التعاطي مع بقية المجتمعات. الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم آلاف الأنبياء وقدم لهم الكثير من الدعم والتأييد، لا لسواد عيونهم ولا لميزة في ذواتهم، وإنما لأجل القيام بهذا الدور، لأجل القيام بهذه الوظيفة. ولذلك يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا المقصود من كلمة العالمين هنا المقصود العالمين في تلك الفترة، في تلك الفترة الزمنية، وليس على العالمين بالمطلق. هذا التفضيل هو تفضيل وظيفي وليس تفضيل عنصري، يعني الله سبحانه وتعالى فضلهم لأجل القيام بهذه الوظيفة. ولذلك أكثر المعجزات التي أنزلتها السماء إنما كانت المعجزات التي أنزلها على بني إسرائيل. أكثر الأنبياء، إحنا عندنا 124 ألف نبي بعثهم الله تعالى، الذي حاز على حصة الأسد إذا صح التعبير من الأنبياء هم بنو إسرائيل. السبب لأجل أن يكون هذا المجتمع الذي تمت تربيته منذ نعومة أظفاره، تدري هذا المجتمع تم تربيته لم يكن مجتمعا عريقا وإنما هو مجتمع نابع من أولاد يعقوب. هذا المجتمع تم تربيته تربية جديدة حتى إذا اتسع ونما هذا المجتمع هو الذي سوف ينهض ليكون المصدر الذي تعتمد عليه الأنبياء والرسل، ليكونوا مصدر جذب ومصدر ترغيب لباقي الأمم ولباقي الحضارات. يعني مثل ما يفعل الأب مثلا عند مجموعة من الأولاد، فيصير تركيزه على أحد أولاده. هاي عملية التفضيل اللي يقوم بها الأب لأحد أولاده مو لسواد عينه أو لأن له ميزة على بقية إخوته أو أن الأب مثلا يحب هذا الولد أكثر من الولد الآخر، وإنما لأن هذا الولد يحتاج لابنه أن يقوم بدور أن يحفظ هذه العائلة، أن يكون القدوة والأسوة لكي يقتدي بها بقية الأولاد وبقية الأخوة. نفس القضية حصلت مع بني إسرائيل، لكن المشكلة اللي صارت أن بني إسرائيل فسروا عملية التفضيل الوظيفي فسروه تفضيلا عنصريا،
شعب الله المختار،
صاروا شعب الله المختار. ولذا هذه الفكرة صارت عندهم بأن، ولذلك هم في حتى في أدبياتهم يعتبرون أن إسرائيل هي عشيقة الإله، هكذا يقولون. حتى أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقبنا في يوم من الأيام سرعان ما يحن ويرجع إلينا. هذه العقيدة وهذه الأدبيات ما زالت تحكم عقليتهم إلى هذه الساعة وإلى هذه اللحظة. كانت نظرتهم حتى للمجتمعات الأخرى والأمم الأخرى كانت نظرة دونية، ينظرون إلى كل المجتمعات وإلى كل الناس نظرة دونية ونظرة استخفاف واستحقار. ولذلك ما كانوا يعتقدون بأن تلك الأمم وتلك المجتمعات وتلك الشعوب يمكن أن يرتقوا إلى مستوياتهم هم الذاتية. يعني فسروا عملية التفضيل كل تفسير على أساس عرقي، على أساس قومي. ولذلك كانوا لا يؤمنون بأي نبي وبأي رسول إلا أن يكون من ضمنهم أو من قبيلتهم أو من عرقهم أو من قوميتهم. ولذلك كانت لهم مواقف سلبية تجاه الإسلام وتجاه المسلمين وتجاه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنهم كانوا عندهم أخبار أن هذا النبي سوف يبعث في جزيرة العرب. ولذلك بنو قريظة وغير بنو قريظة حينما جاءوا واستوطنوا منطقة جزيرة العرب، لأن الأخبارات اللي كانت موجودة عندهم في التوراة وفي غير التوراة كانت تشير إلى أن هناك نبي في آخر الزمان سوف يظهر في هذه البقعة، ولذلك هم جاءوا انتظارا له. ولكن الذي ظهر أن الله سبحانه وتعالى لم يختر منهم النبي هذا، ولذلك وقفوا بكل وجودهم ضد النبي صلى الله عليه وآله. السبب لأنهم كانوا لا يرغبون أو لا يعتقدون بأنه يمكن لله سبحانه وتعالى أن يبعث نبيا من غير قوميتهم أو من غير مجتمعهم. فكانت هذه النظرة عندهم نظرة دونية لكل المجتمعات الأخرى، حتى أنهم وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل هكذا. ولذلك حتى كانت الأمانات التي تعطى إليهم كانوا لا يردونها على أهلها، يقولون لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا ولا يعاقبنا مهما فعلنا بالشعوب والمجتمعات الأخرى لأننا نحن شعب الله المختار. طبعا هذه القضية وهذه الفكرة العنصرية وجدت حتى عند بعض المسلمين في فترة من الفترات حينما قرأوا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هاي كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا أيضا ليس تفضيلا عرقيا كما قد يدعي بعض دعاة القومية ويقول بأن الأمة العربية لها أفضلية على باقي الأمم وعلى باقي المجتمعات. النبي صلى الله عليه وآله يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الفكرة كانت موجودة في القومية الإسرائيلية وأيضا وجدت لها إفرازات في القومية العربية أيضا. الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لأسباب ولشروط، تأمرون بالمعروف وتنهون عنه، يعني الخيرية هذه منطلقة من بعدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفضل قوما على قوم آخرين. هذه الفكرة اللي كانت موجودة عند بني إسرائيل بيهودهم والنصارى أيضا، لأن النصارى أيضا كانوا من بني إسرائيل، لأن عيسى عليه السلام أيضا كان مبعوثا إلى بني إسرائيل. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الله سبحانه وتعالى يقول فلما هكذا يقول لرسول الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يريد الله سبحانه وتعالى ويريد القرآن الكريم أن يرفع هذه الإشكالية أو هذه الفكرة الخاطئة والمزورة لكل الحقائق. القرآن يريد أن يقول لهم بأن هذا التفضيل الذي جرى بالنسبة إليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا تفضيل وظيفي لأجل غاية معينة ولأجل هدف معين، حتى تكون محل لكسب وترغيب الناس وإدخالهم في الدين وإصلاح أمورهم. لكن هؤلاء غيروا هذه الفكرة، وكما نقول استطاعوا علماؤهم حخاماتهم أن يغيروا هذه الفكرة ويحرفوها عن حقيقتها ومن جادتها ومن صراطها الذي رسمته السماء، إلى فكرة أن نفس هذا العرق هو عرق مفضل، مما أدى إلى إشكالات كبيرة ومشاكل ما زال البشر بأجمعهم وليس فقط المسلمين يدفعون ضريبتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان له موقف من خلال ما نقرأه في القرآن الكريم، كان له موقف سلبي كبير جدا تجاه هذه الفكرة، والتي حاول القرآن الكريم في الكثير من الآيات أن يبين لهم الحقيقة ليعودوا عسى ولعل أن يعودوا إلى صوابهم وإلى رشدهم. ولكن الذي حصل أن بني إسرائيل كانوا في عناد مستمر، في تمرد مستمر، بدل أن يكونوا مصدرا للجذب وللترغيب صاروا مصدرا للتنفير وللطرد هكذا. ولذلك بنو إسرائيل المشاكل والإشكالات التي صدرت منهم لا يمكن أن تقارن بأي أمة وبأي مجتمع جاء إلى الأرض. القرآن الكريم يقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه طبعا الحقيقة القرآن الكريم أشار إليها قبل
أن رغم شيخنا أنه هم يعني ديانة منغلقة وليست ديانة تبشيرية، يعني دائما هم يحاولون جذب الآخرين لكن ليس بطريقة التبشير. يعني
هذه واحدة من الأسباب نظرتهم العرقية والقومية، لأن هم يعتقدون بأنهم هم عرق مفضل ولذلك لا يرغبون لأحد،
حتى الزواج لا يعطون
لا أبدا. طبعا نحن إذا تارة نتكلم عن بني إسرائيل المتدينين وتارة نتكلم عن بني إسرائيل العلمانيين لا يعتقدون،
أيضا الصهيونية سمعت شيخ من جانب آخر
فبنو إسرائيل كأصحاب عقيدة هؤلاء لا، قضيتهم تختلف 180 درجة. بنو إسرائيل أيضا أقسام وفرق ومذاهب متعددة. الإسرائيلي المعتقد بعقيدته أساسا لا يدعو ولا يبشر الآخرين للدخول في دينه، لأن يعتبر أن هذا الدين هو بمثابة قبيلة له. يعني العنصرية هذه الدينية والحمية التي صارت للدين الإسرائيلي انقلب إلى عنصرية قبلية، ولذلك هم لا يرغبون لأحد أن يدخل في دينهم، يعني يعتبرون هذا الدين إنما هو دين لهذه القبيلة، هو دين لهذا العرق، هو دين لهذه القومية، مو مثل النصارى. النصارى مثلا الآن يدعون ويبشرون للدخول في دين النصرانية، المسلمون كذلك يدعون ويبشرون لدخول الناس في دين الإسلام. أما اليهود لا يعتقدون بهذه الفكرة أبدا ولا يريدون للآخرين أن يدخلوا في دينهم. السبب شنو؟ السبب في هذه القضية، السبب لأنهم يعتبرون التفضيل اللي موجود عندهم مو تفضيل للعقيدة،
تفضيل عرقي،
التفضيل عرقي، تفضيل قومي، ولذلك لا يريدون الآخرين أن يدخلوا في دينهم. ولذلك كانوا يكيدون ويوكيدون ويمكرون ويفعلون المشاكل والإشكالات على طول خط تاريخهم، كلما هكذا يقول القرآن الكريم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا، هكذا يقول القرآن، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه الآيات القرآنية كلها أشارت إلى بعض هذه الصفات وبعض هذه النعوت لبني إسرائيل، وكلها لما نجي نبحث في أسبابها نجد أن أسبابها منطلقاتها لأجل هذه الفكرة التي سادت في عقولهم أنهم هم قومية وهم عرق فضله الله تعالى على بقية الناس وعلى بقية الشعوب وعلى بقية القبائل، مما أدى إلى هذه الإشكالات التي نحن ما زلنا ندفع ضريبتها وندفع أخطاءها لحد هذه اللحظة. ولذلك القرآن الكريم لما يأتي إلى بعض هذه المفاسد التي تصدر من بني إسرائيل أشار، لأن بعض الأخوة يسأل في مسألة علاقة بني إسرائيل بحوادث آخر الزمان أو بعلامات الظهور، هل هناك ارتباط بين بني إسرائيل أو هذه المعارك أو هذه الحروب التي تجري سواء اليوم أو في السنوات الماضية أو في الأحقاب الماضية وبين ظهور الإمام المهدي؟ طبعا إحنا لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تنبأ بالفساد الذي سوف يصدر من بني إسرائيل بنبوءة واضحة لا إشكال فيها ولا ضبابية فيها، ولذلك القرآن الكريم يقول وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هناك إشارة واضحة جدا في القرآن الكريم حول الإفساد الذي سوف يقوم به بنو إسرائيل في الأرض، مذكور في سورة الإسراء على ما أذكر آية رقم 4، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا ولا تعلن علوا كبيرا. لأن هناك عملية إفساد أول وإفساد ثاني، وهناك
علو
ولا تعلن علوا كبيرا، يعني سوف تصلون إلى مرحلة من التقدم ومن التطور بشكل كبير جدا، ويصير عندكم حالة من الاستكبار الكبير جدا على الناس، ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم تقول لهم ثم رددنا لكم الكر عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. طبعا هذه الآية الكريمة لعله في الحلقات الماضية أيضا أحد الأخوة سأل عنها ولم يكن هناك مجال عندنا أن نوضح أو أن نفيض فيها، هذه الآية تشير إلى أن بني إسرائيل سوف يقومون بعمليتين أو بإفسادين كبيرين في الأرض، وهناك أيضا عملية العلو والاستكبار الكبير الذي سوف يقومون به. هنا لما جاء المفسرون عزيز حسام الأخوة المشاهدين إلى هذه الآية، في واقع الأمر كثرت الآراء والتفسيرات حول هذه الآية الكريمة.
سمحت الشيخ، يعني هذه الآيات التي ترتبط ربما البعض حتى من المفسرين دائما ما يأخذ هذه الآيات بجانب أنه ويأخذها بجانب الظهور وجانب الإشارة إلى الإمام سلام الله عليه.
هذا إحنا نعبر عن الجري والتطبيق، يعني عندنا آيات كثيرة. أهل البيت عليهم السلام قالوا بأن القرآن الكريم يجري كما يجري الليل والنهار، فيمكن في آية معينة نزلت لقوم معينين، نزلت في حق قوم معينين، لكن هذا لا يعني أنها سوف تكون محصورة فيهم، وهذا هو معنى. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أن آية نزلت في قوم فمات أولئك القوم لمات القرآن الكريم، وإنما القرآن يجري كما يجري الليل والنهار. فيمكن أن نجد آية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يمكن أن تفسر بفتح الحديبية مثلا أو بفتح مكة، ويمكن أن تفسر أيضا بالدولة المهدوية. هذه عملية التفسير أو المنهج التفسيري الذي اعتمده أهل البيت عليهم السلام، فلا يمكن أن نقول بأن هذه الآية مثلا نزلت في فئة معينة قبل 1400 سنة
وتوقفت.
لا لا لا، دائما هناك عملية تجديد وعملية جريان.
سمعت الشيخ، يعني بعض الناس يعني هنا لا تلتفت إلى ما يأخذ أخذهم من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وإنما يذهبون إلى
ولذلك هذه الآية نحن حينما نتكلم عنها نجد أن المفسرون قد شرقوا وغربوا كثيرا في محاولة التعرف على الإفساد الذي قام به بنو إسرائيل. شوف بعض المفسرين يقول بأن هذا الإفساد الذي حصل هو إفساد حصل في الماضي، في الماضي السحيق. بعض المفسرين مثلا يقول بأن هذا الفساد الذي قام به بنو إسرائيل لأنهم قتلوا زكريا، لأن القرآن الكريم شو يقول؟ يقول وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب. الكتاب هنا المقصود به التوراة، يعني الله سبحانه وتعالى قضى وأعلم بني إسرائيل من ذاك الزمن الماضي بأن بني إسرائيل سوف يقومون بإفسادين كبيرين. لما جاء المفسرون إلى هذه الآية احتاروا في معنى وفي حقيقة هذا الفساد الأول وفي الفساد الثاني، احتاروا في معرفة العقوبة التي ترتبت على الفساد الأول والعقوبة التي ترتبت على الفساد الثاني.
للغزو البابلي وهنا
بعضهم ذهب إلى ذلك، قالوا بأن الفساد الأول الفساد الأول الذي حصل لأنهم قتلوا زكريا، تعرف أن زكريا نشروه بالمناشير، قالوا هذا هو الإفساد الأول الذي قام به بنو إسرائيل. زين ما هو العقوبة التي للقرآن قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار؟ قالوا هؤلاء هم نبوخذ نصر وجيش نبوخذ نصر، باعتبار أن هؤلاء قهروا بني إسرائيل وجعلوهم يدفعون الضريبة الكبيرة جدا، ووصلوا إلى منطقة الشام وسبى بني إسرائيل. هذا طبعا حينما تأتي إلى المعطيات التاريخية لا يمكن أن نفسر العقوبة الأولى التي وعدهم القرآن الكريم بها بقضية نبوخذ نصر، باعتبار أن نبوخذ نصر توفي قبل مقتل زكريا بستة قرون. هذا الرأي الذي يذهب إليه بعض المفسرين أن الإفساد الأول هو قتل زكريا، والعقوبة هي العقوبة التي سلط الله تعالى عليهم نبوخذ نصر. لا يمكن تاريخيا، لا يمكن، لأن نبوخذ نصر متقدم زمانيا بستمائة سنة، على باعتبار أن زكريا كان معاصر ليحيى، ويحيى معاصر لعيسى عليه السلام. نبوخذ نصر متقدم زماني على عيسى بستة قرون تقريبا، فلا يمكن أن نذهب إلى هذا الرأي. وهذه السبب الذي جعلنا أو الذي جعل هؤلاء المفسرين يذهبون هذه المذاهب، لأنهم لم يعتمدوا على ركن وثيق أو على روايات أهل البيت عليهم السلام. حتى بالنسبة إلى الوعد الثاني، الوعد الثاني أو الإفساد الثاني الذي قام به بنو إسرائيل، ما هي طبيعته، ما هي العقوبة التي سوف تترتب على ذلك، أيضا هناك عدم وضوح وضبابية حتى عند بعض المفسرين، خصوصا المفسرون القدامى. هذا المعنى حينما تذهب مثلا إلى تفسير التحرير والتنوير، تذهب إلى تفسير الطبري، تذهب إلى تفسير الفخر الرازي، وإلى تجد أن هناك تشتت وعدم وضوح في تأويل الإفساد الذي قام به بنو إسرائيل وفي العقوبة المترتبة على ذلك. مع العلم نحن إذا جئنا إلى هذه الآية وحاولنا أن نقرأ هذه الآية بالقرائن التي تحوذ بهذه الآية، واضح جدا القرآن الكريم يقول بعثنا عبادا لنا، عبادا لنا أولي بأس، عباد لنا. الله سبحانه وتعالى ينسب هؤلاء العباد بأنهم منسوبون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كيف الله تعالى يصفهم بأنهم عباد له وأنت تحاول أن تفسرهم بنبوخذ نصر؟ نبوخذ نصر رجل كان كافر وجيشه كله كان كافرا، فكيف يمكن أن يعبر القرآن الكريم عن هؤلاء بأنهم كانوا عبادا لله سبحانه وتعالى؟ صحيح الكفار أيضا هم عبيد لله. طبعا بعض المفسرين حتى الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن الكريم يفرق بين كلمة العبيد والعباد، يقول كلمة العبيد يمكن أن تطلق على الكفار ولكن لا تطلق عليهم كلمة العباد. العباد مصطلح ممدوح، وإنما يطلق على الإنسان الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى باختياره وبعبادته وبصلاته وبصيامه. أما كلمة العبيد يقول هذه الكلمة تطلق على العبد المسترق سواء رضي أو لم يرضى. هو الكافر من عبيد الله تعالى ولكنه ليس من عباد الله تعالى. كلمة العباد كأنه مصطلح ممدوح، ولذلك القرآن الكريم في أغلب الأحيان حينما يذكر هذا المصطلح يذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا
بالإيجابية.
أحسنتم، يستعمله هذا المصطلح في العبودية المختارة، في العبودية الممدوحة، لا يستعمل كلمة العباد في العبودية المقهورة. العبودية المسرقة القرآن الكريم يعبر عنهم بالعبيد وليسوا بالعباد. القرآن الكريم لما نأتي إلى هذه الآية وقضينا إلى بني إسرائيل، عبر عن هؤلاء القوم الذين سوف يتغلبون على بني إسرائيل، وصفهم بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى فجاسوا خلال الديار. هذه أيضا قد تشكل قرينة واضحة جدا على أن الإفساد الذي قام به بنو إسرائيل ليس هو هذا الإفساد الذي ذكروه أساسا. قلت لك الفترة الزمنية بين مقتل زكريا وبين نبوخذ نصر فترة زمنية طويلة. القضية الثانية، الآية الكريمة تقول ثم رددنا لكم عليهم الكرة وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. حتى نبوخذ نصر لما قضى على بني إسرائيل وشتتهم في الأرض وسباهم وجاء بهم إلى بابل، القرآن يقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هذا لم يحصل، لم يحصل أن بني إسرائيل استطاعوا أن يتغلبوا على نبوخذ نصر أبدا. إنما الذي استطاع أن يخلصهم من السبي ومن الأسر كورش الفارسي، الملك الفارسي المعروف، هو الذي استطاع أن يتدخل بعد فترة زمنية طويلة واستطاع أن ينقذ بني إسرائيل. بالتالي هاي الوعد الذي ذكره القرآن الكريم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا أيضا لم يحصل في تلك الفترة الزمنية الماضية. هذه كلها مؤشرات بعضها يعضد بعضها على أن الإفساد الذي تتكلم عنه الآية الكريمة هو إفساد ليس في ذلك الزمن الماضي. ولذلك التفت بعض المفسرين إلى أن الآية لا تتكلم عن الإفساد الماضي لبني إسرائيل، وإنما تتكلم عن إفساد كان يعاصر القرآن الكريم وإفساد سوف يأتي فيما بعد. ولذلك هذا الرأي الآن تقريبا الذي يمكن أن نقول بأنه يحظى بقبول الكثير من المحققين، أن المقصود من هذا الإفساد الذي تتكلم عنه الآية الكريمة، أقصد الإفساد الأول، هو الإفساد الذي قام به بنو إسرائيل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن بني إسرائيل في زمن رسول الله قاموا بإفساد كبير، أنهم عبأوا الناس وحزبوا الأحزاب وتآمروا على رسول الله بشكل كبير جدا. ولذلك القرآن الكريم حينما يمر عليه يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، حتى أن بعض الروايات تروي وتقول بأن النبي قد سم من قبل يهودية، فكانوا يتآمرون ويحزبون الأحزاب لأجل ضرب الإسلام. بعض المفسرين يذهب إلى أن هذا الإفساد الأول هو هذا الإفساد الأول، الإفساد الأول هو الذي فعلوه وصنعوه في الفترة الزمانية المتاخمة لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك القرآن يقول فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بطبيعة الحال المسلمون بعد ذلك استطاعوا أن يتغلبوا على اليهود، واستطاعوا أن يدخلوا المسجد، لأن الآية الكريمة تقول بأن هؤلاء سوف يدخلون المسجد. نبوخذنصر لم يدخل المسجد في تلك الفترة الزمنية. القرآن هنا في هذه الآية يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فيها إشارة واضحة إلى أن هناك فئة مؤمنة الله تعالى وصفهم بأنهم عباد له، هؤلاء سوف يجوسون خلال الديار، سوف يقهرون بني إسرائيل ويدخلون المسجد في أول مرة. وهذا حصل في الفتوحات الإسلامية تقريبا في السنة 15 للهجرة، استطاع المسلمون أن يدخلوا ذا. ثم بعد ذلك نجد أيضا قرينة واضحة جدا عزيزي الحسام، شوف الآية الكريمة قالت ثم رددنا لكم الكرة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني يا بني إسرائيل هؤلاء المسلمون سوف يتغلبون عليكم، سوف يقهرونكم ويدخل المسجد، لكن ما الذي سوف يحصل؟ الذي يحصل أن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد أمجادكم ويعيد لكم الكرة ويمدكم بالمال والبنين ويجعلكم أكثر نفيرة. هذا لم يحصل لبني إسرائيل إلا في زماننا، حينما تقرأ سيرة بني إسرائيل التاريخية لم يحصلوا على هذا التفوق، سواء التفوق في الجانب العلمي أو التفوق في الجانب العسكري، إلا في هذه الخمسين سنة الماضية. ولذلك هؤلاء المفسرون ذهبوا إلى أن عملية الإفساد الأولى التي قام بها بنو إسرائيل هو الإفساد في زمن رسول الله، والعقوبة التي ترتبت على الإفساد الأول هو عملية الفتح التي حصل أو التي قام بها المسلمون ضد بني إسرائيل، والذي بسببه قهروا بني إسرائيل واستطاعوا أن يحرروا المسجد الأقصى. هناك إفساد آخر أيضا تتكلم عنه الآية، مو فقط إفساد آخر، بل تقول الآية ولتعلن، يعني الآية الكريمة تتكلم عن إفسادين وعن عملية استكبار واستعلاء، وهذا هو كله الآن يحصل في زماننا الحالي.
سمعت الشيخ، يعني حتى أيضا هناك بعض ربما الإشارات أو السؤال يأتي من البعض أيضا، الآن نحن نعيش مع هذه المستجدات وهذه الأحداث، وبنو إسرائيل قد علوا الأرض والآن لهم المكان، وصدر حتى الإعلام الآن ترك الشهداء،
وهذا ما يذكره القرآن الكريم،
كل الضحايا الفلسطينيين،
ولتعلن علوا كبيرا،
وجاءوا ليمجدوا بإسرائيل،
ثم رددنا لكم الكرة. واضح جدا، يعني هذه نبوءة تدلل على معجزة قرآنية عزيزي حسام. القرآن الكريم حينما يتحدث بنو إسرائيل في زمن نزول القرآن كانوا من أذل الأمم ومن أذل المجتمعات، هكذا
استمر حالهم حتى
استمر حالهم الى زمن الدولة العثمانية، الى ما قبل يعني 100 سنة كانوا يعيشون حالة الذل والخنوع والضيم باجلى صوره. لكن القرآن الكريم يتكلم عن قضية اخرى، يقول بان هؤلاء سوف يتفوقون، هؤلاء سوف يحصلون على التفوق في مجالات كثيرة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال.
سمعت شيخنا، حتى ما بعد هذا العلو وبعد هذا التفوق، السؤال هنا يأتي.
ولذلك القرآن يرتب يقول بعد هذا الإفساد الثاني، طبعا نحن نتكلم الآن عن الإفساد الثاني الذي قام به بنو إسرائيل، لأن يعني القرآن الكريم يقول هكذا في سورة الإسراء، يقول وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين. قلنا الإفساد الأول في زمن رسول الله، الإفساد الثاني والاستعلاء هذا حصل في هذا الزمن في زمننا الحالي. ما الذي سوف يحصل؟ يقول فإذا جاء وعد الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا يعني سوف يكون دخولهم بكل سهولة. فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة، عملية التفوق التي سوف تحصل لبني إسرائيل. قلت بأنه في زمن رسول الله بنو إسرائيل لم يكونوا أصحاب غلبة ولا أصحاب قوة. الآية الكريمة تتكلم تقول لا، بني إسرائيل سوف يصلون إلى مرحلة من التفوق ومن الإمكانية بحيث تكون الكرة لهم والغلبة لهم والدولة لهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم، يعني بعد أن نعطيكم هذه العطايا وهذه الهبات، ما الذي سوف يترتب على ذلك؟ يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، نحن سوف نعيد أمجادكم ولكن ننتظر ماذا سوف تفعلون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم يقول بعد عملية الإفساد الثاني، إذا حصل الإفساد الثاني منهم ولم يتعظوا ولم يروا ولم يعودوا إلى رشدهم، يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. من هم هؤلاء؟ هذا ضمير لمن يرجع؟ ليسوء وجوهكم، يرجع إلى العباد، هؤلاء العباد الذين بعثهم الله تعالى. أيضا هذه قرينة على أن الذين بعثهم الله تعالى في الإفساد الأول ليس هو نبوخذنصر، لأنه يقول بأن هؤلاء العباد هم من دين واحد. يعني أنت لا يمكن، لأن أصحاب النظرية الأولى قالوا بأن العقوبة الأولى الله بعث عليهم نبوخذنصر وجيش نبوخذنصر، العقوبة الثانية قالوا بعث عليهم تيطس الروماني وجيش تيطس الروماني. القرآن الكريم يقول لا، بأن هؤلاء العباد هم نفسهم الذين بعثناهم في المرة الأولى سوف نبعثهم في المرة الثانية، يعني من نفس الدين، من نفس المنهج، من نفس الطريق. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بالنسبة للإفساد الثاني، إذا كانت المرة الأولى جاسوا خلال الديار، المرة الثانية لا، العقوبة سوف تكون عقوبة شديدة كبيرة جدا، سوف يؤدي إلى القضاء على هذا المجد الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال هذا كما نعبر عقوبة جزائية وليست عقوبة ابتدائية، يعني بسبب المنكرات، بسبب الانحرافات، بسبب الإفساد الذي قام به بنو إسرائيل، الله سبحانه وتعالى وعدهم بأن هناك فئة من المؤمنين ومن العباد المنسوبين إلى الله سبحانه وتعالى سوف يدخلوا المسجد الحرام ليسوءوا وجوهكم، يعني يجعلون الذل والهوان ظاهر لكل الأعيان على وجوهكم وعلى محياكم. كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا، عملية تتبير، عملية قطع كامل لكل ما كان يعتمد عليه بنو إسرائيل. هنا حصل اختلاف أيضا بأن هذا الوعد الثاني هل هو وعد يكون قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام أو بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. بطبيعة الحال هذه الآية لا تريد أن تقول بأن العقوبة الثانية سوف تشتث أو أن تبيد بني إسرائيل عن بكرة أبيهم أبدا.
ربما أيضا سمعت الشيخ، يعني هناك من بني إسرائيل منهم يعني على شاكلة البساطة والناس العادي عباد عاديين،
لا لا ليس لهم،
ربما حتى
هناك فرق الآن في 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 الدين اليهودي أساسا يلعنون هذه الدولة الموجودة اليوم لعنا وبيلا، يعتبرون أن وجود هذه الدولة هي التي سوف تكون سببا لدمار بني إسرائيل. لعله أنت أو الأخوة المشاهدين رأى كثير من هؤلاء الحاخامات يظهرون على أي هؤلاء يعتقدون عقيدة كاملة أن العقوبة المترتبة على وجود هذه الدولة عقوبة آتية وقادمة لا محالة، وسوف تؤدي، لا أريد أن أقول إلى إبادة بني إسرائيل، لأنه بنو إسرائيل سوف يبقون حتى إلى زمن الدولة المهدوية. والقرآن الكريم أيضا قال وإن عدتم عدنا، هاي إشارة إلى وجودهم وإلى بقائهم. وإنما حينما قال القرآن الكريم حينما تكلم عن العقوبة الثانية يقول بأن هذه العقوبة الثانية سوف تقضي على المجد بني إسرائيل، على قوة وعلى دولة بني إسرائيل. الآن صار كلام في مسألة أن هذه الدولة التي سوف يقضى عليها هل قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام أو على يد الإمام المهدي. طبعا بعض الروايات واضحة جدا إلى أن هذه الدولة سوف تباد حتى قبل ظهور الإمام المهدي، ولذلك عندنا روايات مروية. طبعا أكو إشارة أيضا إلى سيطرة بني إسرائيل على منطقة فلسطين. هناك حديث يرويه الحاكم النيسابوري في المستدرك عن رسول الله، في يوم من الأيام النبي جالس مع أصحابه فقال هل تعرفون مدينة جانبها في البحر؟ فقالوا له نعم يا رسول الله، اشار الى مدينه عكا، مدينه عكا اللي صايره هي في شرق فلسطين، وجانب كبير منها داخل في البحر المتوسط. فقالوا له نعم يا رسول الله، قال لا تقوم الساحه، لا تقوم الساحه حتى يغزوها من بني اسحاق 70,000. واضح جدا أن هذه الرواية اللي حينما صدر في زمن رسول الله ما كان بنو إسرائيل عندهم القدرة وعندهم الاستطاعة، لأن الرومان كانوا في تلك الفترة هم الذين يسيطرون على هذه المنطقة،
على بلاد الشام.
النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يغزوها من بني إسحاق 70,000، وهذا فعلا أيضا أمر قد حصل وتحقق، وتحققت نبوءة النبي التي قالها. على هذا الأساس هناك فكرة موجودة عند الكثير من اليهود ومن حاخامات اليهود، يعتقدون بأن هذا التجمع الذي يحصل في منطقة فلسطين هو تجمع مقصود من قبل السماء، وهو السؤال الذي سأله الأخ تقي الله يحفظه، فإذا جاء أحد الآخرة جئنا بكم لفيفة. هذه أيضا عزيزي حسام نبوءة عظيمة وعجيبة في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يشير إلى أن بني إسرائيل لكي تأتي إليهم العقوبة الثانية لابد أن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي بهم من جميع الأصقاع ومن جميع البلدان. ولذلك بني إسرائيل اليوم اللي موجودين في منطقة فلسطين وفي دولة فلسطين جاءوا من أكثر من 90 بلد. من الذي جاء بهم ومن الذي جعلهم يتجمعون في هذه المنطقة؟ القرآن الكريم يقول هذا وعد الآخرة، يعني وعد الآخرة مو المقصود بالآخرة اللي هي يعني يوم القيامة، لا، المقصود بالوعد الآخرة العقوبة الثانية المترتبة على الإفساد الثاني. يقول إذا جاء وعد العقوبة الثانية سوف نأتي بكم من كل البلدان ومن كل المدن. الآن اليهود والإسرائيليون الموجودون في فلسطين جاءوا تقريبا من أكثر من 90 بلد، الآن يتكلمون أكثر من 70 لغة في تلك المنطقة،
أكثر من جنسية أيضا،
أو أكثر من جنسية. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، لأجل أي شيء؟ لأجل تلك العقوبة التي كتبها الله وقضاها الله تعالى على بني إسرائيل. هل أن بني إسرائيل سوف يواجهون العقوبة الثانية في زمن الدولة المهدوية أو قبل زمن الدولة المهدوية؟ هذا المعنى لعلنا نفيض فيه في الحلقات القادمة
بإذن الله تعالى،
بمشيئة الله تعالى وتوفيق.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والكادر للقناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا سادتي الكرام التحية لكم من كل الكادر، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، في أمان الله وحفظه.